أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السادسة: الصورة بحالها بأن اجتمع كلالة الأم مع الأخت أو الأختين، لكن كانت الأخت أو الأخوات للأب وحده ففي الرد على قرابة الأب هنا خاصة أو عليهما قولان مشهوران. هذه المسألة معطوفة على المسألة التي قبلها، والتي ذكر فيها اجتماع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم أو جماعة من كلالة الأم. وذكر هناك بأنه الرد حيث أن الأخت للأبوين مع الواحد من كلالة الأم أو الأكثر، أيضا الأخت للأبوين تأخذ ماذا؟ النصف بالفرض، والواحد من كلالة الأم يأخذ الثلث، وإن كان أكثر يأخذ الثلث بالسوية. ذكر هناك في المسألة الخامسة أن الرد يكون على خصوص المتقرب بالأبوين، لأنه يفضل هنا شيء عن الفريضة. هذا الذي يفضل عن الفريضة يرد على خصوص المتقرب بالأبوين، يعني المتقرب بالأبي والأم كلالة الأبوين. هنا في هذه المسألة نفس الصورة بعينها، لكن التخرب ليس بالأبوين ولكن بالأب الواحد. الصورة بحالها يعني بنفسها، بأن اجتمع كلالة الأم مع الأخت أو الأختين، لكن كانت الأخت أو الأخوات للأب وحده يعني بدون الأم. فهنا هل يرد ما زاد عن الفريضة؟ طبعا في إحدى الصور لا يكون هناك زائد، كما لو كان قرابة الأم أكثر من واحد وقرابة الأب يعني الأخوة من الأم اثنين فصاعدا، وكلالة الأم عفوا كلالة الأم اثنين فصاعدا وكلالة الأب أختين، حينئذ أولئك لهم الثلث وهذا أولئك لهن الثلثين بعد. إذا هذا يتصور متى؟ يتصور إما إذا كان كلالة الأم واحد فقط وكلالة الأب أختين أو أخت، أو لا نقول كلالة الأب أختين، كلالة الأب أخت وكلالة الأم اثنين فصاعدا، ما يضر هنا. على أي حال ففي الرد هنا على قرابة الأب بخصوص، أو يرد على كلالة الأب وكلالة الأم، هل يرد عليهما معا أو على خصوص كلالة الأب؟ هنا قولان مشهوران. القول الأول ذهب إليه الشيخ الطوسي والشيخ المفيد رحمة الله عليهما، وتبعهما عليه جماعة من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وتبناه سيد الخوئي والسيد السستاني وجماعة من تلامذة سيد الخوئي وغيره، حتى غير تلامذة، على أي حال جماعة من تأخروا وافقوا الشيخين على هذا القول. يقول أحدهما: قول الشيخين وأتباعهما يختص به كلالة الأب، يعني الرد يكون على خصوص من كلالة الأب دون كلالة الأم. ليش؟ لرواية محمد بن مسلم عن الباخر عليه السلام، وهي رواية رقم 32,751، رواية 32,751 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في إسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال: لابن الأخت للأم الثلث، ولابن الأخت للأب الباقي. طب هنا يقول نستدل على ان الرد يكون على خصوص من؟ على خصوص كلالة الاب، فان ابن الاخت ياخذ نصيب امه، نصيب الاخت، واضح؟ ومن الواضح انه هنا اعطي للاخت من الام السدس، واعطي للاخت من الابوين، الاخت من الابوين المفروض لها النصف، عفوا الاخت من الاب المفروض لها النصف، هي أعطية النصف ورد عليها الباقي دون الاخت من الام. اذا الرد هنا وقع على خصوص الاخت من الاب دون الاخت من الام كما يظهر من الرواية، فان ابن الاخت سواء من الاب او سواء من الام ياخذ نصيب امه التي هي اخت الميت. فالرواية تامة الدلال على هذا المعنى. خب، لكن يناقش في الرواية، سيأتي ان شاء الله المناقشة في الرواية في سندها. يقول احدهما قول الشيخين واتباعهما يختص به كلالة الاب لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ابن اخت لاب وابن اخت لام، قال لابن الاخت للام السدس ولابن الاخت للاب الباقي. يمكن الاستدلال على هذا المطلب ايضا برواية او بروايتين اخريين. الرواية الاولى هي الرواية 32724 24. الأولى شلون سندها؟ عفوا، مو هنا رجعنا نفس الرواية، اكو رواية اخرى غير هذه. ها، الرواية 32752، الرواية اللي بعدها مباشرة، يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الرواية 32752 يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال موثق عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لأم، ابن أخ لأب وابن أخ لأم، قال لابن الأخ من الأم السدود، وإن كان هنا ابن الأخ ما لا يمكن الاستدلال بالرواية هذه. على أي حال لدينا رواية ثالثة وهي الرواية 32706، هذه أيضا الرواية التفتت الآن أنها ابن الأخ، ابن الأخ ليس له فرض، الأخ ليس له فرض، فلا يوجد رد حتى يرد عليه. على أي حال الرواية 32706 فيها كفاية، وهي الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن عذينة عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. احنا مورد شاهدنا الرواية طويلة، مورد شاهدنا في وسط الرواية، وقال تتم لكلام الإمام وقال في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت، يعني أخت لأب، الإمام يفسر يعني أخت لأب وأم أو أخت لأب، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ويذكر الآية الأخرى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الإمام يعلق يقول فهم الذين يزادون وينقصون، التفت، فهم الذين يزادون وينقصون. ليش؟ الإمام أرجع الزيادة والنقيصة على المتقرب بالأب والأم والمتقرب بالأب، الأخت لأب وأم أو الأخت لأب، أرجع الزيادة والإقال فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون أو ينقصون. التفت إلى صدر وسط الرواية، الكلام في وسط الرواية بعد أن قرأ آية أن للأخت النصف فسرها قال هي الأخت للأب والأم أو الأخت بخصوص الأب، إما الأخت للأبوين أو الأخت للأب. بعد أن ذكر في أول الرواية أنه الأخت للأم لا تزال وتنقص، ذكر في صدر الرواية في وسط بداية الرواية يعني ذكر كلالة الأم وقال أنه نعم نعم لكلالة الأم الفرض وهو الثلث أو الثلث هي كلالة الأم، وأما كلالة الأب أو كلالة الأبوين فهي التي تزال وتنقص، تنقص في فرض ماذا؟ فرض العول عند العامة، فيما لو عارت الفريضة يدخل النقص عليهم. والرواية أيضا تامة السند كما هو واضح. خب أنا في ذهني رواية أخرى بس أنا ما أدري، أنا أحتمل أن أنا اشتركت في تسجيل الرقم، وإلا عندي رواية أخرى أنا تدل على نفس هذا المطلع أيضا بشكل أوضح عن محمد بن مسلم غير الرواية التي قرأناها. على أي حال فيما قرأناه كفاية. يقول وهو يستلزم كون الأم كذلك، وهو يستلزم كون الأم كذلك لأنه الرواية واردة في ماذا؟ في ابن الأخت، وابن الأخت يتقرب بأمه التي هي الأخت. يقول وهو يستلزم كون الأم كذلك التي هي أخت الميت، لأن الولد ليش يستلزم كون الأم كذلك؟ لأن الولد إنما يرث بواسطتها. التفت، الولد يرث بواسطة أمه التي هي أخت الميت، ولأن هذا الدليل الآخر بعد أن استدل بالرواية، ولأن النقص يدخل على قرابة الأب دون الأخرى دون قرابة الأم. الولد إنما يرث بواسطتها، لا تقدم في رواية سابقة أن في رواية معتبرة أيضا يوم أمس قرأناها يجر به، أو هذا التعبير ورد فيها إيه هذا المراد، الولد يزمن إنما يرث بواسطة أمه، ولهذا يعطى نصيب أمه عند عدمها. خب ولأن النقص، طبعا هذا الدليل هنا هو نفس الآية أو نفس الرواية، غاية ما هنالك تتميم استدلالنا بالرواية يتوقف على هذا الدليل الأول، لأن الولد إنما يرث بواسطتها. يعني تتميم الاستدلال بالرواية يتم بأنه نقول بعد أن ثبت هذا الحكم في ابن الأخت، نقول هذا الحكم يأتي في نفس الأخت لأي شيء؟ لأن الولد إنما يرث بواسطتها. ولأن النقص، هذا دليل آخر، ولأن النقص يدخل على قرابة الأب دون الأخرى يعني دون قرابة الأم، ومن كان عليه الغرم فله الغنم. هذه القاعدة المعروفة عندهم، البعض يعتبرها قاعدة، البعض يقول لا هذه ليست بقاعدة وإنما لفظ مشهور في أفواه الفقهاء، ومن كان عليه الغرم فله الغنم. وثبوته أي ثبوت الرد على قرابة الأب خاصة قوي للرواية التي مرت، والاعتبار الذي تقدمت الإشارة إليه في فتاوى الفقهاء أن من له الغرم أو من عليه الغرم فله الغنم. والثاني، القول الثاني قول الشيخ الطوسي في بعض كتبه يعني، وقول الشيخ أيضا وابن إدريس. ليش قال أيضا؟ لأنه تقدم أن القول الأول أيضا للشيخ بالكستين، فهنا ينبه أنه أنا مو مشتبه، هناك نسبت القول للشيخ وهنا أنسبه للشيخ، حينما يقول أيضا يريد أن ينبه أنه ملتفت إلى أن القول الأول الذي ذكر أنه للشيخ كان للشيخ بالفعل. والثاني قول الشيخ أيضا وابن إدريس والمحقق وأحد قولي العلامة. ماذا قالوا؟ يرد عليهما، يعني على كلالة الأم وعلى كلالة الأب. ليش؟ لتساويهما في المرتبة، حيث أن كل منهما يتقرب إلى الميت بطرف واحد. واضح؟ إما الأب أو الأم ولا فرق، لتساويهما في المرتبة وفقد المخصص، أي ما يوجب اختصاص أحدهما بالرد دون الآخر، هذا الذي يوجب ذلك مفقود وفقد المخصص. الرواية ما لا تفعل بها استضعافا للرواية، وفقد المخصص استضعافا للرواية. إذن المخصص مفقود، وإذا قلت المخصص هو الرواية نقول الرواية ضعيفة السند. استضعافا للرواية، فإن في طريقها علي بن فضال، يعني علي بن الحسن بن علي بن فضال، وهو فطحي. وقد عرفت يا شيخنا شيخ عادل بأن علي بن الحسن بن فضال وإن كان فطحيا إلا أنه ثقة بلا شك ولا ريب، مضافا إلى عدم انحصار، مضافا إلى عدم انحصار. الدليل بهذه الرواية بالكستين. ولو كانت المناقشة في سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال لاحتواء هذا السند على علي بن محمد بن الزبير لكان أولى، فإن في سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال يوجد هذا الشاق، وهذا لا توثيق له، وإن كنا نحن تغلبنا على هذه المشكلة بنظرية التعويض في الأسناد، لكن هذه النظرية غير مسلمة عند الجميع، أو لم يتنبه إليها مثل الشهيد الثاني، ولم يشر إليها أصلاً، إلا أن يدعي أن علي بن محمد بن الزبير ثقة عنده، كما يبني بالفعل هو على وثاقة مشايخ الإجازة، وعلي بن محمد بن الزبير من مشايخ الإجازة. والشهير الثاني في النهاية في كتاب الدراية الذي له يشير إلى هذا المعنى، وهو وثاقة مشايخ الإجازة، فيمكن أن يبني على وثاقة علي بن محمد بن الزبير لكونه من مشايخ الإجازة. على أي حال، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاص. خب ماذا تقول؟ نسأل الشهيد الثاني أو نسأل أولئك الذي يتبنوا القول الثاني، نسألهم ماذا تقولون في تلك القاعدة التي تقول من له الغون فعليه الغرم، أو من عليه الغرم فله الغن، من عليه الغرم فله الغن، ماذا تقول فيها؟ واضح أن النقص يدخل على خصوص من؟ كلالة الأب. فإذا كان النقص يدخل عليهم فالزيادة أيضا تكون لهم في مقابل الغنم، في مقابل الغرم المتوقع في بعض الصور. يقول نمنع هذه الملازمة على نحو الكلية. يقول ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاص. نقول دخول النقص في بعض الصور لا يستلزم اختصاصهم بالرد. واضح؟ نمنع كون دخول النقص موجبا لاختصاصهم بالرد. ليش؟ لتخلفه في البنت مع الأبوين، فإن البنت إذا اجتمعت مع الأبوين واضح أن البنت لها النصف والأب له السدس والأم لها السدس. واضح؟ ويبقى سدس أخير، هذا السدس الأخير يرد على البنت وعلى الأب وعلى الأم أخماسين. طبعا يرد على الأم إذا لم يكن للأم ما يحجبها عن ما زال على السدس، تقدم بعد ما يحتاج نشير إلى هذه التفاصيل. وأما إذا كان للأم ما يحجبها كالإخوة للأخوة الميت، فإنهم وإن كانوا لا يرثون إلا أنهم يحجبون الأم عما زار عن السدس بالتفصيل المتقدم. نقول مع عدم وجود حاجب يكون الرد على الأب والأم والأخت، على الأب والأم والبنت. ومع وجود الحاجب يكون الرد على البنت والأب، والأم لا يرد عليها لوجود الحاجب. على أي حال يرد الزائد أخماسنا وأرضاعا، ماكو مشكلة. في النهاية الأب على أكل تقرير يرد عليه، مع أنه قطعا لا غرم له أو لا غرم عليه، من 60. لهذا قال لتخلفه في البنت مع الأبوين. قطعا لو حصل نقص، النقص يكون على خصوص البنت دون الأب. لهذا لو دخل هنا في هذا الفرض زوجون، النقص يدخل على البنت، تأخذ الربع البنت مثلا، لا تأخذ النصف، تأخذ الربع بالفرض. على أي حال لتخلفه في البنت أكثر من الربع، تأخذ بقليل، تأخذ تقريبا نصف إلا نصف ثلث تقريبا. على أي حال نصف إلا نصف ثلث إلا نصف ثلث. على أي حال لتخلفه في البنت مع الأبوين. وأجاب المصنف عنهما، عن هذين الإشكالين، بأن ابن فضال ثقة ابن فضال، وإن كان فصحي المذهب إلا أنه ثقة، وإن كان فاسد العقيدة لكونه فصحيا. فإذا الوثاقة لا يناقش فيها أحد، لأنه نص على وثاقته. الكلام عفواً. لا الشهيد الأول مو واضح أنه يرى العدالة، الشهيد الثاني يرى العدالة، الشهيد الأول لا يرى اشتراط العدالة، الشهيد الثاني وتبعه ولده صاحب المعالم وصاحب المدارك أيضا الذي هو حفيده. خب. وأجاب المصنف عنهما بأن ابن فضال ثقة وإن كان فاسد العقيدة، وتخلف الحكم في البنت لمانع. يقول أنا أسلم بأن الحكم يتخلف في البنت، يعني أنه هناك الغرم على خصوص البنت، مع أن الرد على ماذا؟ على البنت والأبوين معا. يقول وتخلف الحكم في البنت لمانع، وهو وجود معارض يدخل النقص عليه، يعني على سهم البنت، أعني الأبوين عليه، يعني على سهم البنت عن الأبوين، وهو المانع، حيث أن مقتضى القاعدة هو دخول النقص على البنت والأبوين معين. هذا هو مقتضى القاعدة، دخول النقص على البنت والأبوين. ولكن حيث أن الأبوين من ذوي السهام المفروضة التي لو أزيلوا عن هذه السهام، رجعوا إلى السهم الأدنى. التفت، الأم لها الثلث، إذا أزيلت عن الثلث رجعت إلى السهم الأدنى وهو الثلث. كذلك الأب بتقريبا قدمناه فيما سبق، الأب أيضا تقدم له تقريبا فيما سبق من أصحاب السهام المفروضة التي لو أزيلوا عنها رجعوا إلى السهم الأدنى. فحينئذ نقول هؤلاء يختصون بهذا الحكم، بخلاف البنت فإنها متى ما أزيلت عن هذا السهم ليس لها إلا ماذا؟ إلا الإرث بالقرابة، ليس لها إلا ما بقي، بتعبير رواية ابن عباس. فإذا أزيلت عن النصف فإرثها يكون هو ما بقي، واضح؟ فلهذا يختص النص بالبنت دون الأبوين كما ورد في رواية ابن عباس التي قرأناها وفصلنا الحديث فيها فيما سبق، وذلك لوجود المانع عن دخول النقص على الأبوين، وهو الحيثية التي أشرنا إليها من أنهما لهما فرض لو أزيلا عنه رجعا إلى الفرض الأدنى. بخلاف ماذا؟ بخلاف البنت فإنه ليس لها مثل هذه الحيثية. لهذا يقول وتخلف الحكم في البنت لمانع، وهو أي المانع وجود معارض يدخل النقص عليه، يعني على سهم البنت، أعني الأبوين، حيث أنهما لا يدخل النقص عليهما من الحيثية التي أشرنا إليها، ولولا هذه الحيثية لدخل النقص عليهما أيضا، وفيها مجال للتأمل. على أي حال السابعة المسألة السابعة من مسائل إرث الإخوة والأجداد، يقول: تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع انفردت كلالة الأب في هذا الموضع أو جامعت كلالة الأم أو الأجداد. يعني متى ما فقدت كلالة الأبوين قامت كلالة الأب مقامها. يقول: تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع انفردت كلالة الأب يعني أو جامعت كلالة الأم أو الأجداد أو هما، يعني كلالة الأب جامعت كلالة الأم والأجداد معين، فلها أي لكلالة الأب مع كلالة الأم ما زاد عن الثلث، لأن كلالة الأم تأخذ الثلث إن كان واحدا أو الثلث إن كان متعددا. يقول: فلها ما زاد عن الثلث أو الثلث، الثلث في صورة كون كلالة الأم واحد، الثلث في صورة كون كلالة الأم أكثر من واحد، فإن كلالة الأم يأخذ الثلث أو الثلث والباقي لكلالة الأب. ومع الأجداد ما فصل في كلالة الأبوين نفس الكلام الذي مر في كلالة الأبوين، من أن الجد إذا كان الجد للأب أو للأبوين أيضا ماذا؟ الجد هنا يعتبر بمثابة ماذا؟ بمثابة الأخ. ومع الأجداد ما فصل في كلالة الأبوين، مع المساواة والتفضيل والاستحقاق بالقرابة. المساواة فيما إذا كانت الأجداد من جهة الأب ماذا؟ مساوية مع الأخ للأب. متفقين؟ خب. والتفضيل إذا كانت الجدود من جهة الأم مثلا، فإن الأجداد من جهة الأم لهم ماذا؟ الثلث، ثلث المال. وأما الإخوة من الأب فيأخذان الثلثين، فيأخذون الثلثين حتى وإن كان واحدا أصلا يأخذ الثلثين. من المساواة والتفضيل والاستحقاق بالقرابة، كما إذا كان الإخوة للأبوين فإنه ليس لهم ماذا؟ سهم معين. وكذلك الأجداد إلا أن تكون إناثا فتستحق النصف. الجدة إذا كانت عفوا الأخت للأب إذا كانت أخت واحدة فلها النصف، إلا أن تكون إناثا فتستحق النصف إن كانت واحدة، والثلثين إن كانت أكثر من واحدة، هذا تسميتان، والباقي يرد عليهما، والباقي ردا إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين. بعد هذا ما في مطلب جديد، يريد أن يقول أن كلالة الأب تقوم مقام كلالة الأبوين عند فقدهما. خب، الثامنة: لو اجتمع الإخوة والأجداد، اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الأم من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية، طبقا لما أسسناه سابقا من أن قرابة الأم يقتسمون المال بينهم بالسوية، وقرابة الأب يقتسمون المال بينهم بالتفاضل. وذكرنا الآية وذكرنا ما يشير إلى أن الجد كالأخ. على أي حال، هذا استدلال مرة في درس سابق وهذا لا يعاد. يقول: يقتسمونه بالسوية ذكورا كانوا أم إناثا، أم ذكورا وإناثا، متعددين في الطرفين أم متحدين، لا فرق. في كل هذه الصور يقتسمون المال بينهم بالسوية، لأنهم ماذا؟ إخوة وأجداد من جهة الأم. خب، إذن هؤلاء لهم الثلث. خب، ولقرابة الأب من الإخوة والأجداد الثلثان بينهم، للذكر ضعف الأنثى، لما تقدم من أن هذا التقسيم يقسم ماذا؟ بالتفاضل. للذكر ضعف الأنثى كذلك. يعني شنو كذلك يا شيخ شيخ عادل؟ عجيب، لا تتابع الحواشي، الحواشي خواشي، ما عليك من الحواشي. الحاشية هذه جزما خطأ، هاي الحاشية الموجودة عندكم موجودة عندي أيضا، ولم أرى وجها معتدا به للتعبير بكلمة كذلك في عبارة الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه. هذه كذلك جاية في كلام الشهيد الأول، ولا أرى وجها لهذا التعبير. وأما ما ذكره في الحاشية عندي وعندكم من أنه كذلك يعني متعددين في الطرفين أم متحدين، فبعيد جدا، هذا الذي ذهب إليه في الحاشية بعيد جدا، وذلك لأن هذا التفصيل كونهم متعددين أو متحدين إنما جاء في كلام ماذا؟ في كلام من؟ في كلام الشهيد الثاني من خسين، ولم يذكره الشهيد الأول المصنف أصلا، لا توجد أي إشارة إليه في كلام الشهيد الأول، فكيف تعيد كذلك على كلام الشهيد الثاني؟ راجعت نفس مثل اللمعة موجودة كلمة كذلك، ولم أجد، أقول لم أجد لها وجها وجيها. غير هذا الإرجاع، وهذا الإرجاع المفروض أنه ماذا؟ واقع في كلام غير المعتن، فلا يمكن أن يكون المعتن ناظر إليه. ماري من 60 إلى النقطة؟ على أي حال موجودة في متن اللمعة، يعني أنا راجعتها في نفس متن اللمعة أيضا موجودة، ولا يعقل أن الشهيد الأول يرجع على شيء موجود في كلام الشهيد الثاني الذي أتى بعده بقرنين من الزمان. على أي حال، فلو كان المجتمعون فيهما في الطرفين، يعني في طرف قرابة الأب وفي طرف قرابة الأم، فلو كان المجتمعون فيهما جدا وجدة للأم وأخا وأختا لها للأم، هذا في طرف قرابة الأم، جد وجدة وأخ وأخت من جهة الأم، ومن جهة الأب أخ وأخت وجد وجد أيضا، وجدا وجدة للأب وأخا وأختا له. اتضح الآن؟ يريد يصور إليه، ما هذا بعد الكلام الآن تطبيق، ما فيه مطلب علمي، بس بيعطينا بعض الدروس في الرياضيات، ولا احنا هم مضطرين نبلعهم شويات فيها الرياضيات القديمة. يقول فلأقرباء الأم الثلث، يا شيخ علي صحصح، فلأقرباء الأم الثلث واحد من ثلاثة، ليش؟ لأن لهم الثلث بعد، وأقرباء الأب لهم الثلثان، واحد من ثلاثة أصل الفريضة، واحد من ثلاثة فأصل الفريضة من ثلاثة لهم واحد، ولأقرباء الأم ولأقرباء الأب ماذا؟ اثنين. واتهامهم، اتهام أقرباء الأم الذين هما الأخ والأخت والجد والجد من الأم، واتهامهم أربعة، ليش أربعة؟ لأنهم يأخذونه بالسوية. ولأقرباء الأب اثنان منها، يعني من أصل الفريضة، أي ثلثان، ثلث من أصل الفريضة، ثلث لأقرباء الأم وثلثان لأقرباء الأب، اثنان منها يعني من أصل الفريضة، واتهامهم ستة لأنهم يأخذون بالتفاضل، فللجد سهمان من الستة، يعني هذين الثلثين اللذين لأقرباء الأب يقسمان على ستة، اثنان للأخ واثنان للجد وواحد للأخت وواحد للجدة من جهة الأب، وسهامهم ستة لأنهم يأخذون كما أشرنا ماذا؟ التفاضل، للذكر مثل حظ الأنثيين. فيطرح المتداخل والعددان يتوافقان للنصف، يطرح المتداخل وهو الاثنين. شوف تحصل عندنا من ناتج ما أشرنا إليه الأرقام التالية: الثلاثة وهي أصل الفريضة، الواحد خب لا يلتفت إليه في المقام، الثلاثة وهي أصل الفريضة، الفريضة من ثلاثة أقسام خب، والأربعة وهي نصيب أو سهام المتقرب بالأم، والستة وهي سهام المتقرب بالأب، واثنين وهي ماذا؟ وهي نصيب المتقرب بالأب. اثنين نصيب المتقرب بالأب لأن لهما الثلثان. لكن بما أن الاثنين التي للمتقرب بالأب تفنى في ماذا؟ في الستة، تدخل في الستة. شوف المتقرب بالأب اثنين من أصل الفريضة وسهامهم من ستة، أليس كذلك؟ وحيث أن الاثنين إذا لاحظناها مع الستة نجد أن الاثنين تدخل في الستة تفنى فيها، والستة هي سهامهم، فلهذا نصلح الاثنين نغمض النظر عنها فلا نلحظها أصلين. يقول ماذا؟ فيطرح المتداخل وهي الاثنين لكونه داخل في ماذا؟ في الستة. واضح؟ والعددان يتوافقان بالنصف، يبقى عندنا العددين الأربعة والستة، الأربعة والستة يتوافقان بالنصف. يعني شنو يتوافقان بالنصف؟ إن شاء الله في آخر الكتاب في بحث مستقل أو في مسألة مستقلة سيأتي بيان أنه إذا لاحظنا أي عددين، عدد وعدد، متى ما لاحظنا عددين فهذين العددين لا يخرجان عن إحدى أربع حالات: الحالة الأولى أن يتداخلا، يكونان متداخلين، أو يكونان ماذا؟ متباينين، أو يكونان متماثلين، أو يكونان متوافقين. اللي يهمنا الآن أن يكونا متوافقين، لأن احنا ما نريد الآن نشرح النظرية كلها، نريد نبين إذا كانا متوافقين. يعني شنو أن يكونا متوافقين؟ أن يكون هناك عدد ثالث غير هذين العددين يفني العددين معا، أن يكون هناك عدد ثالث غير الواحدة، أن يكون هناك، وإلا دائما الواحد يفني العددين، لا، أن يكون هناك عدد ثالث غير الواحد يفني العددين. فأدنى في مثالنا الأربعة والستة، ممكن العدد اثنين يفنيهما، يعني إذا جيت إلى رقم ستة كل ما شيل من اثنين 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 يفنى، الاثنين تفني الستة، وكذلك الاثنين تفني ماذا؟ الأربعة. إذا هناك عدد يفني الاثنين والستة، وهو عفوا يفني الأربعة والستة وهو الاثنين، فيقال أنهما أن الاثنين يفنيهما، والاثنين مخرج النصف، الاثنين مخرج النصف. خب بما أن الاثنين مخرج النصف، خب جيد، فإذا أردنا أن نعرف الفريضة التي إذا أردنا أن نعرف العدد الذي يمكن أن نستخرج منه الأربعة والستة، أردنا أن نعرف العدد الذي نستخرج منه الأربعة والستة، نأخذ نصف أحد العددين، عندنا أربعة وعندنا ستة، مو نأخذ نصف أحدهما ونضربه في الآخر. نصف الأربعة كم؟ اثنين، اثنين في ستة يساوي 12، أو نأخذ نصف الستة وهي ثلاثة، ثلاثة في أربعة يساوي كم؟ 12. النتيجة واحدة، نأخذ نصف أحدهما سنضربه في الآخر، فالمتحصل عندنا حينئذ إما نصف الأربعة في الستة أو نصف الستة في أربعة، المتحصل عندنا حينئذ 12. هو استعمل، أخذ الشهيد الثاني هنا ماذا؟ فيضرب الوسط وهو 2 في 6، اثنان نصف الأربعة، فيضرب الوفق وهو اثنان في ستة، ثم الناتج المرتفع، يعني الناتج في أصل الفريضة 12 في ستة، عفوا 12 في ثلاثة التي هي أصل الفريضة، 12 في ثلاثة كم يصير؟ 36. يبلغ 36. إذا جينا ل 36 نجد أن 36 أقل عدد يمكن أن نستخرج منه ثلث أقرباء الأم وثلثي أقرباء الأب بحيث يكون الثلث قابل للتقسيم على الأربعة أولئك بالسوية والثلثين قابل للتقسيم بالتفاضل. لا يوجد عدد أكثر من هذا العدد وابحثوا عندكم الباح. عرفت؟ هذه طريقة قديمة طبعا، الآن لا نحتاج إلى هذه الرياضيات لكن نجاريهم، وهذه أشرنا نحن فيما سبق أنها لم ترد في آية ولا في رواية، وإنما هذه طريقة استعملها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. يقول: ثم المرتفع في أصل الفريضة يبلغ 36 وثلثها لأقرباء الأم الأربعة، ثلثها يعني 12 ثلث 36 لأقرباء الأم الأربعة لكل ثلاثة، لأن 12 تسمع على أربعة يساوي ثلاثة لكل واحد، وثلثاها ثلثي 36 أي 24 يعني لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت، فلكل أنثى أربعة ولكل ذكر ثمانية. واضح؟ هذا الأمر واضح بعد الآن. ثم يقول: وكذا الحكم لو كان من طرف الأم أخ وجد، ومن طرف الأب مثلهما، ومثلهما من طرف الأب، يعني أخ وجد أيضا من طرف الأب. وين اختلفت الفريضة؟ الفريضة هنا مو من 36، لا، الفريضة هنا من 6 لطرف الأم 2 ولطرف الأب 4. 2 لطرف الأم يأخذنه بالسوية الأخ والجد، والأربعة لطرف الأب يأخذانه أيضا بالسوية الأخ والجد، لأنه لا يوجد ماذا؟ إناث فيهما. أما تشوفها واضحة بعد ليش قسمناها على أربعة؟ ستة له تطلع الفريضة من غير ستة؟ تقدر تطلع الفريضة من غير ستة؟ خب ثلثها لأقرباء الأم، ثلثيها لأقرباء الأب. خب ولو كان المجتمع من طرف الجلود للأم جدا واحدا، هذا يعطينا كلها تطبيقات ما فيها مطلب جديد، تحملونا بس ننهي هذه المسألة. ولو كان المجتمع من طرف، هذه كلها تطبيقات يعني ما فيها استدلال فقهي ولا فيها مطلب علمي. ولو كان المجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا أو جدة مع الأجداد والإخوة المتعددين من طرف الأب، يعني طرف الأم لا يوجد إلا جد أو جدة فقط واحد فقط يعني، ولا يوجد إخوة من طرف الأم، فللجد أو الجدة للأم الثلث والباقي للإخوة والأجداد للأب. ليش للجد والثلث مع أنه واحد؟ ليش ما قال له الثلث؟ لأنه تقدم فيما سبق أن الوارث يأخذ نصيب من يتقرب به، والأم هنا نصيبها كم؟ الثلث. خب ليش الأخ من الأم له الثلث؟ مقتضى القاعدة الأخ من الأم إذا كان واحدا له الثلث أيضا، ولكن خرجنا عن هذه القاعدة بالآية القرآنية حيث قالت أن كلالة الأم له ما كان الثلث إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر. في غير هذا المورد وهو الأخ للأم على القاعدة، فالجد للأم على القاعدة له الثلث، هكذا ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. فللجد أو الجدة للأم، فيأتي أيضا هذا الكلام والبيان من الشهيد الثاني نفسه، يقول: فللجد أو الجدة للأم الثلث والباقي للإخوة والأجداد للأب بالسوية مع تساويهم ذكورية وأنوثية، يعني إذا كان أقرباء الأب متساوين في الذكورية والأنوثية، وبالاختلاف مع الاختلاف كما لو كان بعضهم ذكور وبعضهم أناث. خب ثم يقول: ولو فرض جدة لأم وجد لأب وأخ لأب فلكل واحد منهم ثلث، فإن الجدة للأم تأخذ الثلث الذي هو نصيب الأم، والجد للأب والأخ للأب، الجد يعتبر بمثابة أخ هنا والأخوين يأخذان الثلث، الثلثين اللذين هما نصيب الأب، وجد لأب وأخ فلكل واحد منهم ثلثون. واضح؟ الجدة تأخذ الثلث الذي هو نصيب الأم في الأساس، وهذين يأخذان نصيب الأب، يختتمانه بالسوية لأنهما ذكور اثنينهم. ولو كان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثين. التفت؟ يعني توفي الميت وله جدة لأم وجدة لأب وأخ لأب، واضح؟ فلها ثلث الثلثين، اثنان من تسعة. فالفريضة من كم؟ الفريضة هنا من تسعة في هذه الحالة. للجد للأم ثلثها، أي ثلاثة من تسعة للجدة من الأم. خب، وللأخ من الأب أربعة، وللجدة للأب اثنين. لا لحظة لحظة، نعم اثنين، نعم. لا لا، الفرض انه فرض جدة لأم واخ لأب، واضح؟ جدة لأم واخ لأب وجدة لأب. التفت الى المسألة، ثلاث ورثة عندنا، جدة لأم واخ لأب وجدة لأب. يقول ولو كان بدل الجد للأب جدة، نفس الفرض السابق بعينه لكن غيرنا، بدل الجد للأب جدة للأب، فلها ثلث الثلثين، اثنان من تسعة. فالفريضة من تسعة، للجد للأم قلنا ثلاثة، وللأخ للأب أربعة، وللجدة للأب اثنين، ثلث الثلثين اللذين هما نصيب الأب، لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا لو كان بدل الأخ أختان فلها ثلثهما، ثلث الثلثين. ولو خل يعني كانت أخت مع جد للأب، ولو خلف أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا، خلف الميت أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا للأب، يعني من طرف الأم فقط أخا واحدا واحدا أو أختا واحدة من طرف الأم، واضح؟ وأما من طرف الأب فقط أجداد. يقول ولو خلف أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا للأب، فللأخ أو الأخت الثلث للآية، أنك لعادة الأم ماذا؟ لها الثلث، على ما قرأناه في أول بحث السهام حينما ذكرنا تفصيل السهام. وين الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ولأبويه لكل واحد وإن كان، وقال في حق أولاد الأم وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، للأخ أو للأخت، واضح؟ خب، إذن فللأخ أو الأخت من طرف الأم الثلث، والباقي للأجداد لأنهم يأخذون الباقي، ليس لهم فرضون. ولو تعدل الإخوة للأم فلهم الثلث، وهذا بخلاف الجد والجدة للأم، فإن له الثلث وإن استحد وإن كان واحدا، لأنه إنما يرث نصيب من يتقرب به، ليس له فرض في القرآن. ولو خلف الجدين للأم أو أحدهما، يعني خلف الميت الجدين للأم أو أحدهما مع الإخوة للأم وجدا أو جدة للأب، فللمتقرب بالأم من الجدودة والإخوة الثلث، أخوته من أمه وأجداده من طرف أمه كلهم يتياسون هالفلوس، وجدته من جهة أبيه لها المتبقي مع أنها واحدة. ولو خلف الجدين للأم أو أحدهما من على الإخوة للأم، هذا من طرف الأم، ومن طرف الأب يقول وجدا أو جدة للأب، فللمتخرج بالأم من الجدودة والإخوة الثلث، وللجدة للأب الثلثان. وعلى هذا فقس ما يرد عليك. يقول الشهيد الثاني أنا بعد أطلت، انتقص المتبقي على نفس هذه القواعد، فإنما ذكرناه يوضح الفروض الأخرى. هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة. المسألة التاسعة يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.